الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشاور تحت المجر. نكمل فيما بدأناه من موضوع الإمامة عند الشيعة بين الواقع والدراما، وذلك مع فضيلة الشيخ حازم. أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك.
في الحلقة الماضية تكلمنا عن الدراما أو الإمامة عند الشيعة بين الواقع والدراما، وردنا بعض النماذج لأدلة الشيعة، واليوم بإذن الله نكمل في نفس الموضوع. يعني نريد أن نبدأ ببعض أدلة الشيعة في مسألة الإمام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا في البداية دائما نقول أن أصول الدين عند طائفة الإمام الاثنى عشرية تختلف تماما عن أصول وأركان الإيمان والإسلام عند المسلمين. لهذا هم جعلوا أصول دينهم خمسة. الأصل الأول والمهم أو أهم أصل من الأصول عندهم أو قطب الرحى في هذا الدين، الإمامة، وبعدين التوحيد والنبوة والعدل والمعاد. طيب، سلمنا بأن هذا هو أصل الدين. لابد لهذا الأصل اللي هم نفسهم في كتبهم بيقولوا أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد، يجب أن يكون فيه هناك عليها دليل قاطع، آية محكمة. ده المفترض، ده أبسط الأمور. يعني ننتقل إذن للجزء الآخر، وهو مسألة إيمان الشيعة بالقرآن. هل علماء الشيعة يؤمنون بالقرآن؟ حاجة من اثنين، يا يؤمنوا به يا إما القرآن محرف. وبين هذا وذاك يسقط دين الشيعة كله. لو قالوا أن القرآن الكريم اللي حبدأ نستدل بالآيات بتاعتهم اللي هم بيستدلوا بها، يعني لو قالوا أن القرآن صحيح بتمامه لما مسه يد التحريف سقط دين الشيعة كله، لأن عموم القرآن كله يتكلم عن عدالة الصحابة. مسألة مش انتقائية، أنت قلت القرآن صحيح يبقى تسلم بعدالة الصحابة، هم يكفرون الصحابة. طيب يرجع الشيعة للمسألة الأخرى يقول القرآن محرف. طب القرآن محرف إذن لا تستدل به علينا، لأنه الله أعلم ربما الآيات اللي تأتي بها مع الله يعني ربما مسات هذا التحريف. يبقى بين أن الشيعي إما أن يقول القرآن صحيح يسقط دينه كله، أو يقول أن القرآن محرف.
طيب هو إن قال القرآن محرف يسقط دينه كله، وطبعا
خلاص لا يستدل به علينا لأنه ما تطلق
تحريف القرآن فهو كافر عند كل المسلمين.
والقاعدة
باستثناء هؤلاء،
والقاعدة العقلية تقول أنه ما تطرق إليه الشك والاحتمال سقط به الاستدلال. يعني أنت تأتي لهذا الكتاب تقول لي هذا الكتاب مثلا 400 صفحة فيه خمس في 300 صفحة معرفين وأنا ما أعرفش إيه هم، طب خلاص يبقى مفيش داعي الكتاب ده خلاص.
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال
سقط به
الاستدلال. نجي للاحتمال الثاني،
حاول
القرآن إذا قالوا بأن القرآن صحيح غير محرف، وهذا طبعا الصحيح، عليهم أن يثبتوا عقائدهم من هذا الكتاب، وأيضا يخرجوا من المسألة اللي حضرتك ذكرت أن هناك أدلة قرآنية كثيرة جدا واضحة، يعني قطعية الدلالة هي ضد عقائد الشيعة. وحضرتك ضربت نموذج بموضوع عدالة الصحابة.
عدالة الصحابة، وحتى أصل المسألة عندهم مسألة الدين، عندهم مسألة الإمامة نفسها. توجد عندنا نحن عند المسلمين آية في القرآن اسمها سورة في القرآن اسمها سورة الشورى. ما فيش آية في القرآن ولا سورة اسمها سورة الإمامة في القرآن. يعني إذا سلم الشيعة بصحة القرآن الكريم سقط دينهم. لكن أظرف شيء الشيعة هي مسألة محاكاة أهل السنة. يعني بيحاول يشوف أهل السنة بيعملوا إيه، ويحاول إن هو يعني قدر المستطاع يقلدهم، كما قال الحر العميلي في مسألة السند والعنعنة. يعني هو لا يعترفون بأسانيد ولا عنعنة ولا غيره، قال إن إحنا يعني ذكرنا هذه العنعنة والسند فقط يعني عشان ننال الحظوة في إن إحنا نتصل بالإمام، وإنه دفع معايرة أهل السنة لينا.
ركبوا دفع المعايرة.
دفع المعايرة. فالآن الشيعة يقول الله نحن نثبت الإمامة وأصل الدين عندنا من القرآن، ويأتوا مسألة انتقائية يختار بعض الآيات، ومن ضمن هذه الآيات آية اللي بيسموها دائما آية الولاية. اللي هي الآية رقم 55 في سورة المائدة. وسبحان الله يعني النظم القرآني سبحان الله بديع. يعني لما تقرأ سورة المائدة كلها تجد إنه الكلام كله مثلا عن بني إسرائيل. كلام عن ولدي آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، الكلام كله عن مسألة موالاة الكفار أو معادتهم، مسألة إنه هل يجوز الأكل من ذبيحة اليهود والنصارى أو الزواج منهم ولا لا، مسألة ليس لها علاقة إطلاقا. السورة كلها ملاش أي علاقة بمسألة التنصيب الإلهي اللي الشيعة تدعوه. وأتوا إلى الآية 55 اللي هي بتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبسأل على طريق بقى مسألة التحكم، قالوا لا هذه آية خاصة بعلي بن أبي طالب. يعني شيخهم الطوسي في كتاب تلخيص الشافي في الجزء الثاني صفحة 10 بيقول إن هذه الآية، الآية 55 في سورة المائدة، هي أقوى آية تحسم مسألة الإمامة وتؤكد النص على أمير المؤمنين حسب هواهم.
يعني أولا الفهم الصحيح للآية،
الآية بقول إيه؟
إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم.
طيب هو كان صعب معاذ الله يعني أن يبقى مثلا إنما وليكم الله رسوله وعلي بن أبي طالب؟ كانت صعبة يعني؟ كانت مستحيلة؟
لا مفيش شيء.
مفيش. صح. إذن الآية مبدئية كما فيما يريد أن يستدل به الشيعة.
لا أقصد يعني ما هو الفهم الصحيح للآية عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة، ومن ثم نبين بعد كده ضلالة القوم يعني.
تمام. الواقع لها هذه الآية نزلت على الصحيح في عبادة بن الصامت، أنه كان هناك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في معاهدة بينه وبين بنو قينقاع من اليهود، وطبعا حدثت حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إجلاءهم عن المدينة.
نعم.
فذهبوا إلى حليفهم، حليفهم كان عبادة بن الصامت.
نعم.
وهو أحد بني عوف بن الخزرج، قبيلة من أكبر أو هي أكبر قبيلة في المدينة المنورة في هذا الوقت، قبيلة الخزرج. ذهبوا إليه ليكون معهم يعني، كان حليف لهم، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبرأ إلى الله ورسوله، يعني أتولى الله ورسوله.
نعم.
وأبرأ من حلف الكفار.
نعم.
وحلفهم عبد الله بن أبي بن سلول. فنزلت الآيات كلها تتكلم عن مناقب عبادة بن الصامت. في هذه في هذه الواقعة، والدليل على ذلك شوف تسلسل الآيات، يعني الآية 51 هي بداية الربع نفسه بتتكلم عن مسألة موالاة اليهود والنصارى.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
نعم.
إيه اللي دخل علي بن طالب في الموضوع؟ نعم. إيه علاقة
الآية الموالاة هنا واضحة في شها الموالاة اللي في الآية 55، لكن في الآية الأولى اللي حضرتك ذكرتها في الآية 51 أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا ويأمرنا بعدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء.
طب عقلا. عقلا.
وفي الآية الثانية يأمرنا بموالاة المؤمنين.
هل يفهم مثلا عقلاء الشيعة أنه هنقول عايزين نفهم بفهمهم أنه مثلا الآية اللي هي 51 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن احنا ما نتخذهمش أمراء للمؤمنين؟
لا طبعا.
أو خلفاء؟ لا، يبقى الموضوع مش موضوع خلافة ولا إمامة ولا غيره، المسألة كلها عن مسألة المحبة والنصرة.
نعم.
يعني لا تناصر اليهود والنصرة على المسلم.
نعم.
تتولى الله ورسوله وتترك وتخلع العلاقة بينك وبين اليهود والنصارى، هي المسألة كلها كده. حتى
اللي احنا بنسميها يعني ولاية الإسلام من المحبة والنصر.
أي طبعا. انه ده الطبيعي عند المسلمين، لكن العلماء الشيعة هي مسألة تحكم، والآن تقيم معهم لا عقلا ولا نقلا. احنا بنقول عشان الآية دي تبقى صريحة ومحكمة وتقيم أصل هذا مسألة الإمامة، لم يكن من الصعب ان يكون صياغة الآية إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، القصة انتهت، يبقى سلمنا، يبقى علي بن أبي طالب ذكر باسمه. لكن أنا كمسلم حينما أفتح القرآن الكريم وجد أكثر هاي خمسة من الكفار ذكروا في القرآن بأسمائهم، خمسة من الكفار ذكروا بأسمائهم، مثلا في سورة البقرة ذكر جالوت، في سورة طه ذكر هامان، وذكر السامري في سورة طه،
وهامان وفرعون
هامان وذكر قارون وذكر أبو لهب. خمسة من الكفار ذكروا بأسمائهم وعلي بن أبي طالب ولا آية واحدة يذكر، كلام مش منطقي. وهي مسألة الإمامة وأصل الدين، آية واحدة، كنا نريد آية واحدة محكمة.
نعم.
حتى تكون هذه الآية محكمة لابد من علماء الشيعة أنهم يغيروا صياغة.
إذن حضرتك تقصد أن هذه الآية ليست محكمة
ولا تدل على علي بن أبي طالب
لا في موضوع الإمامة ولا في ذكر علي بن أبي طالب اللي هو رضي الله عنه اللي هو المفترض أنه هو الإمام،
لا علاقة لها إطلاقا بعلي بن أبي طالب، لكن هو مسألة تحكم بين علماء الشيعة.
هل لها علاقة بالإمامة؟ طيب يعني ليس لها علاقة بعلي بن أبي طالب، هل لها علاقة بالإمامة؟
ولا لها علاقة بالإمامة. بدليل الإمامة يبقى معنى الآيات إيه إذا كان حسب فهم الشيعة؟
نعم.
إنما خليفتكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب،
معنى قبيح طبعا.
معنى هل يصح عقلا ان احنا نقول عن ربنا سبحانه وتعالى انه خليفة؟
لا طبعا.
او انه امير للمؤمنين؟
لا.
او انه متولي على العباد؟
لا
طبعا، لا يصح ابدا.
تعالى الله.
علماء الشيعة لما بيجوا للآية دي طبعا هو بينسج قصة من عنده ان علي بن ابي طالب، هي قصة دي يعني ابتدعها علماء الشيعة، ان علي بن ابي طالب ذهب الى المسجد يوما وصلى في الصلاة، واثناء ركوعه وهو يركع اتى رجل فقير يعني يسأل الحاجة، فعلي بن ابي طالب مدده بالخاتم، فالفقير اخذ هذا الخاتم وباعه. خلاص هذه القصة نسجوا منها مسألة الإمامة، قالوا إنه هذه الآية معناها القصة نسجوها لعلي بن أبي طالب. إذا سلمنا بصحة هذه القصة لا علاقة لها إطلاقا بالإمام. بالدليل تعال نقول مثلا هو مش الآية تتكلم عن الزكاة؟
نعم.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم.
طب خلاص يبقى الآن كل عوام الشيعة أو علماء الشيعة اللي عايز يطلع الزكاة أو الخمس أو يتصدق أو الحاجة يعملها يدخل في وأثناء ركوعه أول ما يركع يطلع الفلوس من جيبه.
كان يكون هذا واجب أو مستحب على الأقل.
هذه صورة الإمام علي بن أبي طالب دخل إلى الصلاة ترك الصلاة تماما وانشغل بالفقير،
وهذا لم يحدث لا من الشيعة ولا من الأئمة من بعد،
وهذا يقدح في صلاة في خشوع علي بن أبي طالب في صلاته، وهو بيصلي ومركز مع الفقراء والمساكين والكلام. طبعا هذا حتى يعني لم يقوله قائل، ما فيش باب في أبواب الفقه عند الشيعة بتقول أفضل صورة لإعطاء الزكاة أن يشرع المرء في الصلاة ويركع وبعدها يتصدق، هذا فعل الإمام. لكن القصة كلها لا علاقة لها أبدا
بالنسبة للذهاب إلى أسباب النزول سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، هذا دليل على أن الآية ليست محكمة. إذا كان فهم الآية يعني يستلزم الذهاب إلى أسباب النزول، هذه الرواية روايه قصة الخاتم أو غيرها، إذا هذه الآية ليست محكمة في هذه المسألة.
إحنا بنقول عشان الناس تبقى فاهمة، المحكم ده واضح لا يحتمل أكثر من
ما عرف بالظاهري،
فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص مفيش شك، هو إله واحد، والدليل القرآن الآية بتقول كذا، محمد رسول الله، ما فيها لبس. لكن الآية بتقول والذين آمنوا، مين يعني مين فيهم، مين في الذين آمنوا؟ كيف أقيم أصل الدين على مزاعم علماء الشيعة؟
لا سيما أن الذين آمنوا جمع، وهم يقولون أنها في علي بن أبي طالب مفرد.
وبعدين بيجي يقولوا إيه، إنما تفيد الحصر. تمام، إنما يعني لفظ إنما مش دائما يفيد الحصر، أحيانا يأتي بمعنى التوكيد. قل إنما أنا بشر مثلكم، هل دي معناها الحصر؟ لا، تأكيد إن وما، لكن علماء الشيعة يقول لك إنما تفيد الحصر ده أولا، وبعدين يبدأ يحلم فيقول لك الذين أمنوا هو علي بن أبي طالب، ووليكم المراد إنما وليكم، الولي هو أمير المؤمنين. هذا اللبس، كل هذا الكلام وكل هذا الغبش لا يأتي أبدا بدليل. نحن نريد آية محكمة، إذا عجز هذا الدين أنه يأتي بآية محكمة تقيم صلبه، إذن هذا الدين ليس دين الله.
نعم. اسمح لي معنا مقطع لأحد علماء الشيعة مرتضى الشيرازي يتحدث عن آية الولاية، شاهد هذا المقطع.
الشريفة مشتت في هذه الآية أقوى أدلة عديدة في هذه الآية يمكن أن نستنبطها من الآية في الاستدلال على عصمة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. أشير فقط إلى استدلالين، الاستدلال الأول كلمة إنما، الاستدلال الثاني كلمة وليكم. أما كلمة وليكم دلالتها ظاهرة، لأنه الولاية التي جعلت لله سبحانه وتعالى ولاية مطلقة أو مطلقة، نفس هذه الولاية الآية هكذا قاعد يقول إنما وليكم الله ورسوله، ولل نفس الوزان نفس السياق مو أكثر، منتهى الأمر بالذات ذاك بالعرض مو أكثر، ولا من حيث الصلاحية هي صلاحية مطلقة، إلا أن هذا بالذات وذاك بالعرض لا غير، هذا مرتبة الخالق ذاك مرتبة المخلوق، لكن في مرتبة صلاحية التصرف والسلطة والولاية على الناس هي مطلقة من جميع الجهات. التقييد خلاف الأصل، الآية مطلقة والله دقيق في كلماته، مو أنه يطلق الكلام ولا من هذه الكلمة على عواهنه، إنما وليكم، من الولي بقول مطلق هو الله. هذه الولاية اللي هي لله جعلت بنص الآية القرآنية الكريمة للرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اللي هو بالإجماع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ما في كلام في ذلك. هل هذه الولاية بقول مطلق يعقل أن تجعل لغير المعصوم؟ كلا، ما يعقل أن تجعل هذه الولاية بقول، يعني الله يجعل شخص بما للولاية من معنى، بما للسلطة من معنى، بما له هو من الولاية يجعل هذا الشخص، وهذا الشخص يكون جائز الخطأ أو الاشتباه، مو معقول. خلاف الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولايته المطلقة لشخص من الأشخاص وهو يمكن أن يخطئ أو يشتبه أو يزل في.
طبعا هو هنا في النهاية صرفها للاستدلال على عصمة الإمام علي رضي الله عنه، نحن نقول إمام وهو إمام، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان، وقال بالإجماع، يعني عايز حضرتك ترد
طبعا
بالإجماع.
طبعا هذا
بالإجماع المقصود بالذين آمنوا هو علي
بن أبي طالب. طبعا هذا افتراء، وبعدين هو بيعطي مناصب، يعني هو الآن أعطى علي بن أبي طالب بناء على هواه مسألة الإمامة من ذلك وبنى عليها العصمة، يعني نحن أصلا لم نسلم بما تخص علي بن أبي طالب، لكن هو قال لا سلمنا والمسألة منتهية وهناك إجماع، وبنى عليها مسألة العصمة وإنه ده مسألة منتهية. طبعا لا دليل على هذا الكلام كله، هذا كله من خرط علماء الشيعة. والمشكلة كمان إيه؟ إذا سلمنا نحن قلنا يلا معلش تنزلا، هذه الآية تشمل علي بن أبي طالب. طب والأحد عشر الباقي أين هم؟ إذن دي بتكلم عن إمامة علي بن أبي طالب فقط. طب الأحد عشر الباقيين موجودين ولا لا؟ تشملهم ولا لا تشملهم؟ محدش يقول تشملهم، لأنه إذا قلت هذه الآية تخص علي بن أبي طالب، أي أولاد علي بن أبي طالب؟ يعني هل أولاد علي بن أبي طالب من أسماء بنت عميس مثلا مطهرون وإنه أيضا من الأئمة؟ طيب أولاد علي بن أبي طالب من خاولة بنت جعفر اللي هو محمد بن الحنفية اللي نشأ طائفة الكيسانية وادعت أنه الإمام وأنه المهدي، ولا أولاد أسماء بنت عميس؟ مين؟ إذا الآية دي إذا كانت، إذا سلمنا تخص علي بن أبي طالب فقط ولا تخص باقي الأئمة الأحد عشر، يبقى لا تتكلم الآية دي متكلمش عن الإمامة، ونحن لا نشكك في أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع، يعني لا نشكك فيها أبدا. إذا هذه الآية لا تتكلم عن أصل هذا الدين. الموضوع بسيط، أنت تريد تقول أنه هذا دين قام على دليل شرعي، إحنا عايزين آية واحدة محكمة، يعني القرآن 6236 آية، ما فيهمش آية واحدة بتقول علي أمير المؤمنين، لا مقصودة، لكن نفس الآيات تتكلم
ولا عن... في آيات تتحدث عن أحكام الإمامة مثلا
لكن في شورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم، سورة الشورى سبحان الله،
ما فيش آيات تتحدث عن أحكام الإمامة، ما فيش، ولا زي ما بتقول ذكر الأئمة ولا الإشارة للأئمة ولا أي شيء،
ما فيش آية في القرآن ولا حتى رواية مكذوبة على الأئمة بتقول أنه أصول الدين خمسة، ما فيش.
طيب هنا أيضا تكلم في مسألة قال بالإجماع، طبعا نستخدمنا بالإجماع يقصد يعني بإجماع الشيعة مفسر الشيعة والسنة.
لا هو طبعا هو من باب تدليس، يقول والله ده عند الشيعة وعند السنة، لكن هذا تدليس على السنة. نقول أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت، وسياق الآيات نفسه واضح تماما، الكلام عن المحبة، الولاء هنا بالمحبة
من سياق الآيات، أن الكلام عن المولاء اللي هي بمعنى المحبة،
المحبة والنصرة. ما لهاش علاقة أبدا بأنه يكون والي الأمر، بدليل إحنا بنقول عشان الكلام ده استقيم نشيل لفظ ونضع معناه، فنقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تعال نشيل وليكم ونحط خليفتكم أو السلطان عليكم أو الحاكم أو أمير المؤمنين، لا يستقيم أبدا، لا يصح أبدا أن يقال عن الخالق أنه خليف، بل لا يصح أصلا أن يقال خليفة الله، لأن الخليفة دائما بيكون لشخص غائب، ولا يصح أبدا أن يقال عن الله أنه غائب، معاذ الله يعني.
في الجزئية اللي هي متعلقة والذين آمنوا، واللي هو يقول أن الذين آمنوا مقصود به علي رضي الله عنه، في تفسير الطبري والقرطبي أن هناك روايات أن الباقر سئل، محمد الباقر رحمه الله سئل من هم الذين آمنوا؟ قال هم الذين آمنوا، قالوا له وعلي؟ قال علي من الذين آمنوا، يعني قال بعكس كلام الشيعة.
صحيح.
محمد الباقر أحد لما بياخدوهم يعني أحد
الأئمة. صحيح.
وهو ويأتي العالم الشيعي يقول بالإجماع، وهذه نقطة خطيرة جدا، ربما تحدثنا مع بعض الضيوف في هذه النقطة، أن علماء الشيعة بيدلسوا حتى على الشيعة.
صحيح.
يدلسوا ويلبسوا على الشيعة وعلى السنة، هم طبعا ما يعرفوش يعني كذب هؤلاء، وأنهم ينتصرون لدينهم بالتقية.
صحيح. وبعدين حتى الشبهات اللي بيلقيها علماء الشيعة دائما يأتي إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويلقيها على سنة، ويستغل بقى إذا كان هذا السني يستطيع أن ينقب ويعرف أن هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة. هذه المسألة كلها تدليس، هذا الرجل يقول هذا بالإجماع، يلا دور بقى شوف أي إجماع، مين إجماع السنة ولا إجماع الشيعة؟ لكن طبعا هذا الكلام غير منطقي، انا اريد انت تدعوني الى دينك، هات لي ايه واحده صريحه تتكلم عن هذا الدين، مفيش، يبقى هذا الدين ليس دين الله. انا معي الدليل، معي سوره اسمها سوره الشورى، الله امر الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وشاورهم في الامر، اي امر هذا الذي طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه ان يشاوره فيه طالما انه معصوم عصمه مطلقه كما يقول الشيعة؟ طبعا كل هذه الايات تؤكد صحه اعتقادنا نحن، لكن هما مفيش دليل محكم، مفيش
ايه. مبدا الشورى مبدا راسخ، يعني
سورة الشورى أين سورة الإمامة؟ ما فيش سورة الإمامة. طب عايزين تصريح واحد ذكر زي ابن
هم عليهم إن هم اللي يجيبوا الدليل، هم الذين يدعون موضوع أن الإمامة بالنص، عليهم أن
يأتوا بآية محكمة،
بدليل يعني بآية محكمة على أن الأصول يجب أن تكون عندنا قرآنية محكمة. يعني نذهب إلى، يعني إذا كان في نموذج آخر، لكن بعد الفصل بإذن الله نذهب إلى فصل ثم نعود فكوما. السؤال اليوم، ما هو الدليل أو الأدلة
على إمامة بقية الأئمة عليهم السلام، حيث أن آية التطهير تشمل عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يستدل الشيعة على إمامة بقية، وما هي الأدلة على ذلك، حيث أن آية التطهير تشمل عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يستدل الشيعة على إمامة البقية، وما هي الأدلة على ذلك؟ الجواب: إن إثبات إمامة أحد من الناس يحتاج إلى أمرين اثنين: النص على ذلك من طريق الله ورسوله، وأفضليته الواضحة في كل المجالات. أما بالنصوص فمن الثابت أن كل إمام لاحق قد حمل النص على إمامته من الإمام السابق له.
أي نصوص بادي؟
نصوص بين الأئمة وبعض، لكن كده هو مبدئيا كده كلام محمد كنعان، معناه أن آية التطهير لا تخص الأئمة الاثنى عشر، هي تتكلم خمسة وخمسة منهم الرسول ليس من الأئمة، الرسول من المعصومين الأربعة عشر لكنه ليس من الأئمة، والسيدة فاطمة ليست من الأئمة، يعني تخص ثلاثة من الأئمة. إذن حتى هذه الآية لا تتكلم عن الأئمة الاثنى عشر،
فاضل تسعة.
نستدل عليهم إزاي؟
وبعدين بالنصوص، في أي نصوص؟
وبعدين
في
سؤال هام جدا،
يعني ما فيش عليهم استدلال من القرآن؟
مفيش يعني
القرآن مفيش استدلال على باقي الأئمة؟
مفيش.
هو
حتى اعترف أنه هو الموضوع أن كل إمام بيدعي
ويقول بالنصوص
بالنصوص بين الأئمة
بين الأئمة
وبعض. لكن احنا بنقول دلوقتي هو طبعا بمسألة التطهير بيقولوا ان الأئمة دول اصبحوا مطهرين وكل مطهر.
طيب انا عايز اسأل سؤال، لما الامام بيقول الامام اللي هيجي بعده، يعني يقول الامام اللي بعده هو فلان، طيب لماذا يعني اختلف الشيعة بين امامة مثلا
اسماعيل بن جعفر
وموسى بن جعفر مثلا؟
ما هو اخترعوا لها عقيدة البداء.
يعني هو جعفر قال على اثنين مثلا؟
لا هو
وما تلغبطوا بعد كده ولا كده؟
هو جعفر الصادق في حياته، في بداية حياته قال ان ولدي حسب مزاعم الشيعة اسماعيل هو الامام من بعدي. وبعدين معاذ الله ربنا بقى رجع في كلامه، فمعاذ الله هم هي دي البداء. فامات اسماعيل في حياة ابيه اصبحت ورطة. طب هم يتهموا الامام ان الامام اخطا، ولا يتهم الخالق بان الخالق هو اللي
للاسف
اتهموا الخالق بانه في حصل بداء؟ معلش يا جماعه والله يعني معاذ الله، يعني ربنا رجع في كلامه وعايز يغير الامام، فموت اسماعيل وانتقل الامام لموسى الكاظم واخترعوا عقيده البداء حتى يبرئ الامام طعن في الخالق سبحانه وتعالى. طبعا هو في سؤال مهم جدا اتمنى من كل من يسمعنا من الشيعة لابد ان يجيب عليه قبل حتى ما نسترسل في مساله الكلام عن ايه التطهير، ان ايه كلها لا علاقه لها بهذا التصنيف وهذا التحديد، الكلام كله عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في تسلسل زمني، بمعنى انه نزلت آية التطهير تخص ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، انضم اليها بعد ذلك، يبقى مبدئيا نزلت الايات تخص ازواج النبي، بعدها انضم اليها
ايضا الخطاب موجه للنساء النبي هكذا
الايه نفسها وهكذا الايه 33 وقالنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دي الآية 33. الآية اللي بعدها بقى على طول، يعني شيل رقم 33 خش على الآية اللي بعدها، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة.
بداية آية 34
دي آية خاصة ما نزلتش في حد غير في نساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. ده طبعا
هي كل الآيات في نساء النبي 33
و34 بس دي كمان قمة التعديل لنساء النبي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انقلوا القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن في مسألة التطهير،
نعم دي لفتة يعني جيدة
ما نزلتش في حد خالص، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، دي لنساء النبي فقط. ما نزلتش في حد لا من آل البيت ولا غيره، انضم إليهم أصحاب الكساء بعد ذلك. عشان بس الشيعة دائما بيقلبوا الأمور، يعني الشيعة عندهم يقولوا لا ده هو حصل الكساء الأول وبعدين نزل في آية التطهير،
كأني إن يعني الكساء سبب النزول
لكن
وقعت الكساء هي سبب نزول الآية وهذا خطأ.
طبعا هذا قلب الحقائق، نزلت الآيات تتكلم عن نساء النبي والتطهير لأهل بيت النبي وانضم لأهل النبي وانضم إليهم بعد ذلك بحديث الكساء اللي بتروي السيدة عائشة
سبحان
الله. يعني السيدة عائشة هي اللي بتروي حديث الكساء. انضم إليهم بعد ذلك علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسيدة فاطمة رضي الله
عنها. يعني لعلهم يهتدون. يعني التي روت حديث الكساء هي السيدة عائشة.
سيدة عائشة في الصحيح المؤمنين
رضي الله عنها.
حديث رقم 2400.
وهو الرواية الصحيحة في كل روايات الكساء.
صحيح.
يعني هناك روايات يعني أخرى لكنها غير صحيحة.
صحيح.
الرواية الصحيحة الوحيدة اللي موجودة في صحيح مسلم. الباقي صحيح ممكن صحيح لغيره. طيب خلينا ننتقل قبل أن يعني يفوت الوقت. تناول الدراما الشيعية لأدلة الإمامة. دعونا نشاهد هذا المقطع ثم نعود للتعليق مع الشيخ حازم.
والمواعظ. يعتقد البعض أن الحسين نهض وقاتل واستشهد لأجل الحصول على المكاسب الدنيوية فخذ له أصفاره. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقائلون بهذا الرأي مقالهم يعارض آية التطهير هذه.
الله أكبر الله أكبر والحمد لله الذي أهلككم ومكن الخليفة منكم.
يا شيخ هل قرأت القرآن؟
وما شأنكم أنتم بالقرآن؟
قرأ. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
قرأت ذلك.
فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟
يعني صراحة الله يكون في عون عوام الشيعة. مش خالصين من الحسينيات ولا من الكتب المليئة بهذه الطرقات، فخرجوا عليهم أيضا بأعمال درامية وقنوات وفضائيات كثيرة جدا حتى يزداد هذا التدليس والتلبيس. وقلنا أن التدليس والتلبيس ليس فقط على السنة بل على عوام الشيعة. يعني تعليق حضرتك إيه على طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية وموضوع ان هم بيستخدموا الفضائيات وبيستخدموا او بيوظفوا العقيدة في أعمال درامية. هذا في حد ذاتها ليس سيء، لكن المشكلة ان هم بيوظفوها بعقائد باطلة، هذا هو السيء في الأمر.
صحيح. بس انا عايز اعلق سريعا على الآية التي ذكرت اللي هي آية القربة.
نعم.
في سؤال بسيط بيوجه لكل عوام الشيعة، هو أهل البيت هم نفسهم ذوي القربة؟ يعني أهل بيت النبي حسب فهم الشيعة حتى الاثنى عشر فقط هم دول أهل البيت، الباقيين مش أهل البيت. أهل البيت هم نفسهم ذوي القربة
ولا في كل أسألكم عليه من
كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هل فهم الشيعة إن ذوي القربة هم نفسهم أهل البيت؟ إذا كان هذا هو الفهم طيب انسيب لي بقى العباس بن عبد المطلب للرسول، لا هو من أهل البيت ولا هو من القربة؟ أنا عايز أبقى فاهم. يعني العباس عم النبي هل هو من أهل بيت النبي؟ هيقولوا لا طبعا.
هم يقولوا لا.
هيقول لا طبعا. طب هل هو من قرب النبي؟ هيقولوا لا طبعا. طب يبقى قالوا ايه بقى ان شاء الله؟ يعني العباس بن عبد المطلب طبعا لو قالوا ان العباس من اهل البيت سقط دين الشيعة.
الفهم الصحيح للآية
لو قالوا طبعا القربة، الفهم الصحيح لمسألة القربة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني انا قريبكم اتركوني ادعو الى ديني، يعني راعوا القرابة التي بيني وبينكم.
هو يحدث قريش،
لا عايز منكم اموال ولا عايز منكم سلطان ولا جاه ولا ملك، انا قريب لكم عزي عزكم، اتركوني يعني ابلغ رسالة ربي كما كان كل الانبياء. لكن علماء الشيعة عايزين يقولوا ان الرسول اخذ اجرة، خد اجرة على تبليغ الرسالة. ايه هي الاجرة دي؟ الاجرة ان الائمة بعدي هم اللي يمسكوا الحكم وهم اللي يبقى لهم.
اظن في رواية بهذا الفهم اللي ذكرته لابن عباس رضي الله عنهم.
أنا بس المسألة دي في غاية الأهمية في مسألة العباس بن عبد المطلب تحديدا، لأنه العباس بن عبد المطلب يبطل الاستدلال بآية من الاثنين، يتقول إن العباس من واحد من أهل البيت اللي هم في آية التطهير يبقى بطل الاستدلال الشيعة بآية التطهير. أو طبعا هيقول لا مش من أهل البيت، طيب يبقى من القربة، هو العباس مش قريب الرسول؟ بلاش كده. علي بن أبي طالب من أهل البيت وهو القربة للرسول. طب وجعفر؟ طيب وأولاد ابن أبي طالب؟ يعني عقلا كده علي بن أبي طالب من ذوي القربة ومن أهل البيت، لكن جعفر وأولاد عقيل ليسوا من ذوي القربة.
يعني هم اختصروا ذوي القربة وأهل البيت في ال 12 إمام.
وعشان عوام الشيعة يفهموا، لو دخل العباس بن عبد المطلب في آية من الآيات بطل دين الشيعة كله، لأنه هذا معناه أن من حق العباسيين أن يقولوا نحن المنصوص علينا. يعني لو العباس بن عبد المطلب دخل في آية القربة يبقى من حق العباسيين كلهم وخلافتهم يقولوا معلش والله خلافتنا بالنص الإلهي لأن احنا من قرب النبي. لهذا ورطة للشيعة. لازم يوصل، لازم واحد من علماء الشيعة، حتى لو في حد من علماء الشيعة يقول لنا ينسب العباس بن عبد المطلب للنبي، هل هو من أهل بيت النبي ولا من ذوي قرباه؟
نعم.
ما بين هذا وذاك يسقط الاستدلال بآيات الشيعة اللي بستدل بها الشيعة على إثبات مسألة الإمامة.
نعم. إذا يعني حتى نلخص الكلام في هذه الحلقة، أن الشيعة يستدلون على الإمامة اللي هي عمود الدين عندهم بأدلة واهية،
واهية
يعني لا ترتقي إلى أن تكون أدلة قطعية.
صحيح. وبعدين في لو رجعنا سريعا لآية التطهير، في سؤال دائما يدور بخالدي، يعني دعونا يعني نتفق على قاعدة وعلى كلمة سواء، هل 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 يستطيع أحد من علماء الشيعة أو من عوامهم يكون عنده جراء الآن ويقول أن كل مطهر في القرآن معصوم؟ أنا عايز أفهم، هل كل مطهر، كل واحد نزل فيه تطهير لابد أن يكون معصوم؟
او هل التطهير يعني العصمه؟
هم دايما بيقولوا كده، انه هؤلاء الايه التطهير يخص الائمه الثلاثه اللي موجودين ومعناها انهم معصومين والمعصوم لا يخطئ ويبني قصه.
طيب اذا كان في تطهير، هل التطهير يعني العصمه؟ هذا هو السؤال.
بالطبع بالطبع لا يعني، طبعا في ديننا لا، التطهير لا يعني العصمه، لان في ايات كتير جدا بتتكلم عن التطهير، لكن انا اريد ان الزم الشيعة بهذا الامر.
اولا في اللغه، هل التطهير يعني العصمه؟
لا طبعا،
لا طبعا.
والدليل على ذلك الكارثة اللي بيعاني منها علماء الشيعة، ان هناك آيات نزلت في تطهير الصحابة. يعني خلينا نتفق، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سلمنا. طبعا نحن لا نسلم اصلا، بس تنزلا هنقول انها تخص،
سلمنا جدلا
جدلا هنقول انها تخص الائمة الاثنى عشر كما تقولون. طيب خلاص، تعالى بقى في الآية رقم 11 في سورة الانفال، بتقول ايه؟ تكلم عن الصحابة، 313 صحابي، منهم مين؟ ابو بكر وعمر. تكلم عن الصحابة اللي كانوا موجودين في غزوة بدر، بتقول ايه؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طب هو ده تطهير زي التطهير. اذا قلتم انه التطهير اللي في آية في سورة الأحزاب معناه ان كل مطهر معصوم، يلزم من ذلك انكم تقروا وتعترفوا، ونحن لا، نحن انفسنا لا نقول بذلك، نحن نقول بعدالة الصحابة، ان الصحابة كذلك حسب فهمكم معصومين، مطهرينكم هم كمان. حتى في سورة، يعني هنقول مثلا الأنفال، بعض علماء الشيعة يقول لك والله سورة الأنفال كانت في بداية في سنة 2 من الهجرة، تتكلم عن غزوة بدر. طيب في سورة التوبة، في سورة التوبة، ودي في أواخر عهد النبي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تزكيهم وتطهرهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طب ده تطهير، ده تطهير برضه، هل يلزم من التطهير العصمة؟ هو ده السؤال اللي أتمنى إن علماء الشيعة وعوامهم حتى يسألوا لأنفسهم، إنه لو قلنا بأن كل مطهر معصوم يلزم حسب هذه القاعدة إن الصحابة كلهم معصومين.
اسمح لي أخذ مداخلة. مشعل من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا بك، تفضل.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير، اهلا بك.
الله يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
لكن يا اخي ابغى اسال بس سؤال لو سمحتوا.
تفضل.
بالنسبه للاخوان المسلمين، وش وضعهم؟
الاخوان المسلمين؟
يعني
هو بعيد عن موضوع الحلقه تماما يعني. فهل لديك سؤال اخي مشعل يخص الحلقه، والحلقه تتحدث عن عقائد الشيعة؟ طيب عموما نريد الأسئلة تكون في موضوع الحلقة، اتفضل شيخنا.
طبعا مسألة التطهير، احنا اذا قلنا مثلا، اذا سلمنا بانه الثلاثة الفضليين اللي هم علي بن ابي طالب، ان الرسول ليس من الائمة، والسيدة فاطمة كمان مش من الائمة، معنى ذلك ان الآية بتتسع، تدخل يدخل فيها من ليسوا ائمة، يعني السيدة فاطمة، يبقى هكذا بهذا الشكل كده الآية لا تصح أن يستدل بها على مسألة الإمامة، لدخول السيدة فاطمة والشيعة لا يقولون بإمامة المرأة.
صحيح.
طيب إذا سلمنا وتركنا الجزء ده، حنقول طيب إذا الإمامة الآن في علي بن أبي طالب وفي أولاده الحسن والحسين. طب وبقية التسعة أولاد الحسين؟
مفيش دليل.
مفيش دليل. طيب هل أولاد علي بن أبي طالب كلهم معصومين؟ لو قلنا أولاد علي بن أبي طالب كلهم معصومين، يبقى هدخل طائفة الكيسانية.
طيب اسمح لي أخذ. طيب تفضل. أبو محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام، أهلا بك، تفضل.
الله يجزيك ألف خير وشكرا لكم على هذه البرامج.
وإياك.
حبيت أقول للفضيلة الشيخ أنه هم أصحاب الشيعة يقولون أن علي ابن أبي طالب يعلم الغيب وما قد يكون وما قد سيكون. فأنا عندي سؤال واحد، إذا هو سيد علي كرم الله وجهه يعلم الغيب، فلماذا لم يعني يعرف انه سيقتل وابنه سيقتل غيرهم سيقتلون، وهذا هو سؤال المحوري. هم يقولون أنهم يعني أنه يعلم كل الغيوب.
نعم.
هذا سؤالي إليهم، أي شيء يعني يشوف
طيب.
هذا الموضوع.
شكرا يعني. أبو محمد، والشيعة أو مشاهدين الشيعة سمعوا سؤالك وأتمنى لو يتدخلوا بالإجابة. تعليق يعني
قبل التعليق بس تصحيح سريع للآية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أرسلنا في البداية يعني طبعا الكلام اللي قاله الأخ طبعا كلام محترم جدا، لكن علماء الشيعة بيذكروا حتى في الاحتفال بوفاة علي بن أبي طالب أنه كان يعلم يعني ليلة وفاة علي بن أبي طالب، واسمع كل خطباء الشيعة يقول لك إن شاء الله بكرة مثلا الساعة 12 هيجي عبد الرحمن بن ملجم وهيخبطني على راسي وحموت وبتاع. طبعا هذا التصوير معناه أن علي بن أبي طالب مات منتحرا.
طيب معنى
يعني خرج ليقتل،
معنى قبيح جدا لا نرضى على علي رضي الله عنه ولا على أحد من أهل البيت. معنى اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم.
أهلا بك، تفضل أنت على الهواء. تفضل.
نور الدين من الجزائر، كيف الحال؟
بخير الله يسلمك، تفضل.
وددت أن أطرح بعض السؤال على الضيف الكريم.
طيب تفضل.
ولو أني أعرف إجابة. سبق لي أن اتصلت بقناة فدك وسألت شيخهم هذا والله الحبيب ياسر الحبيب هكذا.
السؤال يا حضرتك
سألت على الطقوس التي تمارس في الحسينيات كالتقبير وما إلى غير ذلك.
نعم.
فقلت له أليس هذا يعارض قول الله سبحانه جل وعلا أو ندا لقوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم.
فأجابني أن هذه من السنة كالختان وك يعني والله إجابة محيرة يعني.
نعم.
أي التقدير وما يمارس في الحسينيات أنها سنة.
طيب هيرد عليك.
والحجامة وما إلى غير ذلك، حتى الرسول مارس الحجامة، فالحجامة شيء وما يمارس.
ويقصد كأنها سنة فطرة بعيدة خالص الموضوع يعني. طيب أشكرك جزيلا. اتفضل شيخنا.
طيب في نقطة الأولى قبل ما نرد على الأخ فاضل في مسألة إنه الإمام يعلم، حتى هم يقولون إن الإمام منا إلا مقتول أو مسموم. تخيل الإمام هو يعلم الغيب، رايح الآن يشرب كوب من الماء وهو عارف إن هذا الكوب فيه سم فبيشرب هذا السم، إذن الإمام مات منتحرا. أما الكلام اللي قاله الأخ الفاضل، طبعا مسألة التطبير وهذه الطقوس، هذه طقوس فارسية دخلت إلى دين الشيعة في عهد دولة بني بويه لما تسلط بني بويه الفرس وكانوا من الشيعة الاثنى عشرية على الدولة العباسية. هم اللي بدأوا، أحمد ابن بويه هو الذي بدأ بهذه الطقوس وهو الذي يعني بدأ يسير المواكب.
إذن هي طقوس دخيلة على الإسلام.
والدليل أصلاً. إن كان في دولة شيعية، الدولة الحمدانية، ما كانش عندها هذه الطقوس. هذه الطقوس أدخلها الفرس عن طريق الهندوس والكلام ده واصطنعوا هذا الدين. والعجيب إن التطبير هذا لا يفعل لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي مسلم عاقل وفاة النبي عنده أعظم ولا وفاة الحسين؟
طبعا وفاة النبي صلى الله عليه
وسلم. طب لماذا لا يطبرون في وفاة النبي؟ اشمعنى في وفاة الحسين؟
اسمح لي أخذ آخر اتصال. علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام، أهلا بك، تفضل.
يا شيخ حازم، يعني اختلاف الشيعة في الإمامة وفي عدد الأئمة يدل على أن الإمامة لا يوجد عليها دليل.
صحيح.
هناك قصة بسيطة تقول أنه في اثنين محششين يسيرون في الشارع فرأوا الشمس، فقال واحد هذه الشمس، وقال الثاني لا هذه القبر، فمر عليهم رجل ثالث محشش وقال وسألوه فقال أنا غريب عن هذا البلد. السيستاني الاثني عشري يقول أن الأئمة عددهم 12، والشيخ ناظم العقيلي أيضا شيعي ويقول عدد الأئمة 24، وخرج عليهم المحشش الثالث كمال الحيدري وقال إنه أصلا لا يوجد لدينا أدلة ثابتة وحقيقية على الإمامة.
يعني
هم ينقضون يناقضون بعضهم بعضا.
أشكرك علي، شكرا جزيلا، آسف يعني لا يوجد وقت الآن، لكن كمال الحيدري هذا توصفه بالفاي لأن كلامه قوي جدا، يعني انتهى يعني وقت الحلقة.
هناك روايات عند الشيعة تؤكد أنه الأئمة 13 في الكافي، من 13 مش 12 بس
في الكافي، وفي كتاب سليم بن قيس
يعني قبل أنه الوقت في كتاب فروع الكافي في الجزء الخامس باب كراهية الرهبانية النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه زوجة عثمان بن مضعون وقالت إنه يصوم النهار ويقوم الليل، فذهب النبي إليه وقال أن فطرتي أن ألمس أهلي، ألمس أهلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن أهله اللي هم أزواجه هم المرادين بلفظ أهل، يعني ده في فروع الكافي، يبقى نساء النبي هم أهل بيته.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ حازم طه، شكرا لكم مشاكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.